الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، تتم للحديث السابق في قول شيخنا رحمه الله في آخر هذا الحديث، ورواه البخاري في الأدب المفرد والطبري وفيه آية لقمان، ويريد بآية لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، الآية. وهذه الآية في سورة العنكبوت، فجمع شيخنا إما أن تكونا نزلتا معا، يعني في شأن سعد بن أبي وقاص، آية لقمان وآية العنكبوت، آية لقمان وآية العنكبوت كلها نزلت في شأن سعد بن أبي وقاص، هذا جمع. وجمع آخر أن آية لقمان الحديث الذي ورد فيها مضطرب، لأن فيه سماك بن حرب وهو يضطرب كثيرا أو يضطرب في كثير من الأحاديث، فيكون حديث نزول هذه الآية في قصة سعد هي الآية التي في سورة العنكبوت، هي الآية التي في سورة العنكبوت. ويحتمل أنها نزلت في أيضا سوء آية لقمان، ويحتمل أن يكون الحديث الذي في آية لقمان مضطرب لأنه من رواية سماك. ثم قال شيخنا رحمه الله تعالى سبب نزول قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. قال شيخنا تقدم سبب نزولها في سورة النحل عند قوله تعالى كما مر معنا قريبا في الفتنة التي فتن بها المشركون من بقي من المسلمين في مكة، فلما عاتبهم الله عز وجل في قوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، الآية. ثم بعد ذلك خرج المسلمون من مكة خفية فلحقهم المشركون ففتنوهم في دينهم، يعني أن يرجعوا عن دينهم، فرجع من المسلمين من رجع، فهذه هي الفتنة، فنزلت هذه الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ذكر هذا الحديث في قوله تعالى في سورة النحل ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فهذه الآية التي في سورة النحل فيها غفران الله عز وجل لمن أجاب من المسلمين المشركين، فمن نجا منهم فيما بعد وأتى إلى المدينة مهاجرا ثم جاهد وصبر، فالله عز وجل أخبر أنه قد غفر له. فالشاهد أن هذه الآية قد مر سبب نزولها فأغنى عن الإعادة، ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني إذا ابتلي واشتد عليه البلاء حتى يترك دينه أو يترك الحق الذي علمه، فهذا جعل فتنة الناس كعذاب الله، والواجب عليه أن يصبر وأن يثبت على دينه وأن يتحمل الأذى هذا هو المراد من معنى الآية ونزلت في من تخلف في مكة من المسلمين ثم خرجوا فلحقهم المشركون فدعوهم إلى الكفر فأجاب بعضهم، فالله عز وجل ذكر هذه الآية في شأنهم. ثم قال شيخنا رحمه الله: سورة لقمان. سبب نزول قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء، وحاء هنا تحويل السند لأن حاء يأتي اختصارا لثلاث كلمات وتعرف بالسياق، فقد يختصر بها العلماء عن الحديث، فبدل ما يكتبون الحديث يقولون حاء اختصار لفظ الحديث، وقد يريدون به حاء أي حدثنا اختصار لحدثنا، وقد يريدون به اختصار لتحويل الحديث من سند إلى سند آخر، وهذا يعرف بسياق الكلام فحا هنا المراد به تحويل السند قال: وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله هنا بن مسعود قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لا يظلم نفسه. عندكم هكذا؟ لم. طيب، أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. الحديث أخرجه أيضا في كتاب التفسير يعني البخاري، وأخرجه الطيالسي. ومعنى هذا الحديث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية وقد نزلت عليه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ومعنى يلبسوا يخلطوا، ففهم الصحابة من الظلم في هذه الآية ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لنفسه بارتكاب بعض مثلا المحرمات أو المحظورات، وهذا شيء لا يستطيعه الإنسان، لأن من طبيعته الوقوع في المعاصي، الوقوع في المعاصي هذا من طبيعته. ففهم الصحابة من الظلم هنا أن يظلم العبد نفسه، فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ من هذا الذي يكون معصوما لا يقع منه ذنب؟ من هذا؟ لا يستطيع أحد أن يكون كذلك. أينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام، أو نزلت الآية الأخرى التي فيها تفسير لمعنى الظلم الوارد في هذه الآية، وأن المراد بالظلم هنا ليس ظلم العبد لنفسه، وإنما المراد بالظلم في الآية الأولى آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المراد بالظلم فيها هو الشرك، المراد بالظلم فيها هو ماذا؟ الشرك. لأن لقمان قال لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك يسمى ظلما، ولذلك قسم العلماء الظلم إلى ثلاثة أقسام، قسم العلماء الظلم إلى ثلاثة أقسام: الظلم بمعنى الشرك، وهذا أظلم الظلم وأعظم الظلم، والظلم بمعنى ظلم العبد لنفسه بارتكاب المعاصي والمخالفات، هذا النوع الثاني. والنوع الثالث هو ظلم العبد لغيره من المخلوقات، سواء كان في مال أو في دم أو في عرض. فإذا المراد هنا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، ليس ظلم العبد لنفسه وليس ظلم العبد لغيره، وإنما المراد به الشرك، المراد به الشرك. فمن آمن ولم يخلط إيمانه بشرك، سواء كان شرك أصغر أو شرك أكبر، الشرك الأكبر هو الذي يخرج من الملة، كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله ونحو ذلك، والشرك الأصغر هو الذي لا يخرج من الملة ولكنه كذلك أمره خطير وعظيم، كالحلف بغير الله وكشرك الألفاظ، كقول القائل ما شاء الله وشاء فلان أو نحو ذلك. فالآية عامة: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظلم هنا جاء نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي، لأن لم تفيد النفي، صح؟ لم يلبسوا إيمانهم بظلم. وظلم هنا أتى نكرة، فهو عام يفيد العموم، فالمراد به أي ظلم، المراد به أي ظلم، سواء كان ظلم شرك أصغر أو شرك أكبر. هذا من ناحية تفسير الظلم بالشرك. أما الصحابة ففهمهم كان فهما صحيحا، لما فهموا الظلم هنا بمعنى أن يظلم العبد نفسه. لماذا؟ لأن الظلم ورد نكرة في سياق، الظلم ورد نكرة في سياق النفي، ففهموا منه العموم، فهموا منه العموم، فأدخلوا ظلم العبد لنفسه. لكن جاءت الآية الأخرى وخصصت هذا العموم، خصصت هذا العموم، فتبين بهذا أن المراد بالظلم هنا الشرك. بقي معنا لفظ الشرك، لفظ الشرك هنا يكون عاما، لأن الظلم هنا عام، فيشمل الشرك الأصغر والشرك كذلك ماذا؟ الأكبر، يشمل الشرك الأصغر وكذلك الشرك الأكبر. وهذا الحديث فيه فوائد، من فوائد هذا الحديث وأعظم هذه الفوائد فضل التوحيد وخطورة الشرك. فمن فضل التوحيد الذي دلت عليه هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أن التوحيد سبب للأمن في الدنيا وللاهتداء في الدنيا وكذلك الأمن في الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أي وحدوا الله، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأعظم أسباب الأمن توحيد الله عز وجل. وأيضا هذه الآية تدل على خطورة الشرك، تدل على خطورة الشرك، فسماه الله عز وجل ماذا؟ ظلم عظيم، وصفه بأنه ماذا؟ عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فأظلم الظلم وأعظم الذنب هو الشرك بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو لما سئل أي الذنب أعظم، قال ماذا؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أن تشرك بالله، يعني أن تشرك بالله، هذا أعظم الذنب، أعظم الذنب. ولماذا هو أظلم الظلم الشرك؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلقك، وهو الذي رباك بنعمه الظاهرة والباطنة، وهو الذي رزقك، وهو الذي أحياك، وهو الذي حفظك، وهو الذي علمك، وهو الذي أكرمك، ثم تصرف العبادة لغيره. هذه نعم عظيمة أنعم الله عز وجل بها عليك أيها المخلوق، فكيف لا تخضع له ولا تذل له ولا تسجد وتركع له، بل تصرف ذلك لغيره؟ هذا من أظلم الظلم. ولله المثل الأعلى، أرأيت لو أن شخصا أحسن إليك، كنت فقيرا فأعطاك مالا صدقة من عنده، كنت مريضا فأخذك وعالجك، له فضل عليك هذا المخلوق هذا الإنسان. ثم بعد ذلك طلب منك أمرا، طلب منك أن تقضي له حاجة، هل ستطيعه أو تعصيه؟ لا شك أنك ستطيعه وستعرف هذا المعروف له، فكيف بالخالق الرازق المحيي المميت الذي نعمه عليك تترى وآلاؤه عليك كثيرة، ثم تسجد لغيره أو تدعو غيره أو تتعلق بغيره أو تذبح لغيره؟ هذا ظلم عظيم، هذا ظلم عظيم. ومن فوائد هذا الحديث، هذا الحديث من الأحاديث التي فيها تفسير القرآن بالقرآن، وهو أفضل أنواع التفسير، أفضل أنواع التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، أن يفسر القرآن بالقرآن. فالظلم العام في الآية فسر في آية لقمان بالشرك، بالشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ومن فوائد هذا الحديث فيه القاعدة المعروفة عند الأصوليين أن العام قد يخصص، ففيه تخصيص العام، فلفظ الظلم عام خصص بالآية الأخرى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان ليس بمعصوم، فقد يقع منه الخطأ والزلل والذنب الذي هو دون الشرك، أخذنا هذا من قول الصحابة أينا لم يظلم نفسه، فليس الشأن كل الشأن ألا يعصي الإنسان، فهذا شيء ربما، هذا شيء ربما لا يستطيعه أحد، لا يستطيعه أحد. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. وهكذا في من يحسن قوله عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فمن ذا الذي لا يقع في الخطأ والزلل؟ من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ هذا لا يكون في بني آدم. ومن فوائد هذا الحديث أن العالم قد يفهم الدليل فهما عاما لعدم وجود مخصص، لعدم وجود مخصص له، كما فهم الصحابة هذه الآية ذلكم الفهم العام، فجاءت الآية بتخصيصه. ثم قال شيخنا رحمه الله تنبيه، قال الحافظ في الفتح: اقتضت رواية شعبة هذه اللي هي في البخاري أن هذا السؤال سبب نزول الآية الأخرى التي في لقمان، صح؟ هذا الذي فهم من الآية أو من الحديث، أن سؤال الصحابة أينا لم يظلم نفسه سبب لنزول آية لقمان إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال: لكن رواه البخاري ومسلم من طريق أخرى عن الأعمش وهو سليمان المذكور في حديث الباب، سليمان ابن مهران. ففي رواية جرير عنه، يعني جرير عن الأعمش، فقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ لما نزلت الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الصحابة: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس بذلك، يعني ليس الأمر كما تظنون أو كما تفهمون. ألا تسمعون إلى قول لقمان؟ وفي رواية وكيع عنه فقال: ليس كما تظنون. وفي رواية عيسى بن يونس: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان؟ قال الحافظ: وظاهر هذا أن الآية التي في لقمان كانت معلومة، يعني قد نزلت، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها لهم واستدل بها على ما أراد من تفسير الشرك، من تفسير الظلم، صح؟ فظاهر حديث ابن مسعود من الرواية الأخرى أن الآية كانت معلومة، وظاهر هذا أن الآية التي في لقمان كانت معلومة، ولذلك نبههم عليها، يعني ذكرها لهم. فكيف الجمع؟ الآن الحديث الأول على أساس أن الآية نزلت بعد سؤال الصحابة: أينا لم يظلم نفسه؟ هذا الحديث الأول. والحديث الثاني فيه أن الآية كانت معلومة، وإنما استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على أن المراد بالظلم هنا الشرك. فكيف الجمع؟ قال: ويحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال، يعني لما سألوا نزلت آية لقمان فتلاها عليهم فقال: ألم تسمعوا إلى ما قال الله؟ فتلاها عليهم ثم نبههم، نبههم على معنى الظلم الوارد في الآية، فتلتئم الروايتان، يعني تتفق، فلا تعارض بينهما، فلا تعارض بينهما. فهمتم هذا الآن؟ ها؟ فيكون الجمع: أولا نزلت الآية، لما سأل الصحابة نزلت الآية، فصارت الآية الآن معلومة، فقال له: ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح؟ لأن الآية قد نزلت في الحال، لأن الآية قد نزلت في الحال. ثم قال شيخنا رحمه الله: سورة السجدة، يعني ما ورد من آيات فيها سبب نزول. قال شيخنا رحمه الله: سبب نزول قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أن هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأخرجه ابن جرير، وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره سنده جيد. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، معنى الآية يعني تتقلب جنوبهم على الفرش رغبة في القيام للصلاة، فلا يهنى لهم نوم لتعلقهم بالقيام إلى الصلاة. فمعنى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني يتركون فرشهم ونومهم ويقومون يصلون لله رب العالمين في ظلمة الليل، في ظلمة الليل. ولذلك جاء عن المفسرين أن المراد بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة، هذا قاله مجاهد والحسن وغيرهما، وقال عكرمة وقتادة: هو الصلاة بين العشاءين. وجاء عن أنس ما جاء في هذا الحديث أن المراد به انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. وصلاة العتمة ما هي؟ صلاة العشاء. والسنة في صلاة العشاء أن تصلى قرب منتصف الليل، هذه السنة. ولذلك جاء في الحديث أن الصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء فلربما نام أحدهم أو صدر منه صوتا وهو جالس، يعني صوت النفخ، نحن نسميه الشخير، انتظارا لصلاة العشاء كانوا يؤخرونها. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة قرب منتصف الليل فصلى بهم العشاء ثم قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. يعني كان يقدم الصلاة ولا يصليها في وقتها الفاضل خشية المشقة على المسلمين، خشية المشقة على المسلمين. فكان أحدهم إذا أراد أن ينام ما يهنى له نوم تعلقا بصلاة العشاء حتى إذا صلاها نام فيما بعد. فربما صلوا المغرب وبقيت 5 ساعات من بعد المغرب، فكانوا لا ينامون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع في تعلق بالصلاة. هذا قول أن المراد بها صلاة العتمة، يعني صلاة العشاء، لأنهم كانوا يؤخرونها. وقول آخر كما تقدم أن المراد بها هي قيام الليل، ودل على هذا أحاديث أيضا فيما يتعلق بقيام الليل، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى ذلك، منها وهو صريح حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فقوله صلاة الرجل في جوف الليل يعني في وسط الليل، فيحتمل أنه قيام الليل، ويحتمل أنه صلاة العتمة، فالآية والله أعلم عامة. وقد جاء في فضل قيام الليل أحاديث كثيرة: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومرضاة لربكم، وكذلك منفاة للأمراض أو نحو ذلك، فجاء فيها أحاديث كثيرة: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وجاء حديث عن ابن مسعود في أحمد وأبي داود وحسنه الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجب ربنا من رجلين، عجب ربنا من رجلين، رجل ثار من وطائه ولحافه، يعني من فراشه وغطائه، من بين أهله وحيه، يعني الناس نائمون أهل بيته وأهل حيه وهو قام إلى الصلاة. عجب ربنا من رجلين، رجل ثار من وطائه ولحافه من بين أهله وحيه إلى صلاته، فيقول ربنا: أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من حيه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما فيما عندي، هو شفقة مما عندي. فهذا فيه فضل عظيم لمن قام والناس نيام، كما جاء في حديث عبد الله بن سلام: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والشاهد: وصلوا بالليل والناس نيام، تقوم من فراشك تتوضأ تصلي تدعو الله تستغفر في ظلمة الليل، هذا هم الذين أثنى، هؤلاء هم الذين أثنى الله عز وجل عليهم في هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله أعلم.